بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال شيخ الإسلام غفر الله له: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء.
نعم، أفادنا الشيخ رحمه الله بأن التأويلات التي ذكرها المعتزلة ورأسهم في هذا بشر بن غياث المريسي تسللت إلى الصفاتية، والصفاتية قوم ظهروا في المئة الثالثة، يعني وهم الذين كانوا يرون أن الأصل إثبات الصفات، ولكنه أشكل عليهم بعض شبهات المعتزلة فيما يتعلق بالصفات الخبرية والصفات الفعلية، فقبلوا تأويلات المعتزلة. ومثل لهم الشيخ بأبي بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وأبو بكر بن فورك من أصحاب الأشعري، من أصحاب أبي الحسن الأشعري، وقد ألف كتابا بعنوان التأويلات حشد فيه جملة من تأويلات الصفات الخبرية والفعلية. وبين الشيخ رحمه الله بأن هذا الذي ذكره أبو بكر بن فورك إنما هو مستمد من تأويلات بشر المريسي، من تأويلات المعتزلة، فهم في الحقيقة امتداد لهم وإن كانوا لا يوافقونهم في كل شيء. وكذلك الرازي المفسر المشهور صاحب التفسير الكبير، فإنه أيضا ما يذكره من تأويلات إنما استمده أيضا من تأويلات بشر المريسي، سواء في تفسيره أو في كتابه المشهور تأسيس التقديس. ناهيك عن بقية المعتزلة كأبي علي الجبائي وعبد الجبار الهمداني صاحب الأصول الخمسة وأبو الحسين البصري وغيرهم، وأما أبو الوفاء بن عقيل فهو في عداد الحنابلة لكنه مال إلى مذهب المعتزلة، فإن أبو الوفاء بن عقيل كان يعني بعض مشايخه مالوا، وهو أبو يعلى الفراء رحمه الله، مالوا إلى التفويض، وكان أبو الوفاء بن عقيل من أذكياء العالم كما قال شيخ سلم تيمية رحمه الله، فرأى أن في طريقة شيخه أبي يعلى ما لا يقبله العقل، فلذلك نزع إلى التأويل وأخذ بطريقة المعتزلة. ثم جاء بعد أبو الوفاء بن عقيل ابن الجوزي فاضطرب لما رأى أن طريقة الحنابلة الإثبات وطريقة أبي الوفاء بن عقيل تنزع إلى مذهب المعتزلة، صار يوافق الأشاعرة، فاضطربت مقالاتهم في هذا. ومقصود الشيخ رحمه الله أن هذه التأويلات الموجودة بأيدي الناس التي يرددها هؤلاء إنما هي مستمدة من مقالة المعتزلة، وبالتحديد من مقالة بشر بن غياث المريسي، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء مر التأويل ما هو حسب. ولهذا هذه الجملة تدلنا على إنصات شيخ الإسلام في تقويم الرجال والطرق، تأملوا قوله: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. هذا من منهج الإنصاف الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، وهو أن لا يرد الكلام جملة، بل يثبت ما فيه من حق ويرد ما فيه من باطل. فشيخ رحمه الله ذكر هذه المقالات وذكر هذه الأسماء ليفرز الحق من الباطل، ويبين استمداد مقالة التعطيل وكيف تسللت إلى الصفاتية. وحينما نقول الصفاتية كما أسلفت فإنما نعني بها قوما الأصل في طريقتهم الإثبات، فهم مناقضون للنفاة في أصل مذهبهم، لكنهم وقعوا في التأويل والنفي في الصفات الخبرية والفعلية. ويتناول هذا اللفظ أعني الصفاتية، يتناول طريقة الحارث بن أسد المحاسبي وطريقة أبي العباس القلانسي وطريقة أبي الحسن الأشعري وطريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو سابق لهم وهم الكلابية، وطريقة أبي منصور الماتريدي. كل هؤلاء يقال عنهم صفاتية، وهم يظنون أنهم على طريقة السلف. نعم، هم يعظمون السلف ويشتغلون برواية الآثار والأحاديث، لكنهم لم يتقنوا ولم يفقهوا طريقة السلف حقا، إذ أن طريقة السلف هي الإثبات وعدم التأويل والتحريف، ويسوقون الكلام سوقا واحدا في صفات الله تعالى كلها، ما كان منها معنويا وما كان ذاتيا وما كان خبريا وما كان فعليا، لا يفرقون بينها بل يسوقون فيها الكلام سوقا واحدا. ثم قال رحمه الله:
فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم.
نعم، صدق رحمه الله. الواقع أن من نظر في كلام عثمان بن سعيد الدارمي أدرك حذقه ودقة فهمه وحدة عبارته ووضوحها في الرد على هؤلاء، وقد وفق الله تعالى أن شرحنا كتابه هذا رد عثمان بن سعيد، وله كتاب آخر اسمه الرد على الجهمية. قال ابن القيم رحمه الله عن الدارمي وكتابيه الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي، يقول: وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة، واعلموا أن السلف أو العلماء إذا قالوا سنة يقصدون بها الاعتقاد، يقول: وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يزال الكلام لابن القيم، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وهذا شاهده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الثناء على عثمان بن سعيد وكتابه. فينبغي فعلا لطالب العلم أن يقرأ في كتابي عثمان بن سعيد ليعلم أن ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إنما هو مستفاد من كلام عثمان بن سعيد المتقدم الذي كان في زمن البخاري والأئمة الكبار، وقد جمع بين العقل والنقل. ثم قال:
ثم إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر.
نعم، يعني أراد رحمه الله أن الأئمة المتقدمون أحمد ومالك والشافعي والسفيانان جميعهم قد أطبقوا على ذم المريسية لأنهم معتزلة، وأشار إلى أن مذهب السلف في المعتزلة أو الجهمية أن في المعتزلة أن لأن بشر المريسي من المعتزلة أن منهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم، وأن أكثر السلف قد كفروهم أو ضللوهم. علم بأن هؤلاء المتأخرين الذين يعني كثروا وهم الأشاعرة أنهم كانوا على مذهب المدرسية، وأن تأويلاتهم مستمدة منها، وأن طريقة السلف المتقدمين مخالفة لما هم عليه. وبين رحمه الله أن هذه الفتوى الحموية لا تحتمل البسط، ولكنه يشير إشارات إلى مبادئ الأمور وينقل نقولات من كلام السلف. قال رحمه الله:
وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن مندة، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني.
الأصبهانيين عندي، لأنه قصد بن مندة والعسال.
ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود بن السجستاني.
عندكم المروذي ولا المروزي؟
المروذي.
المروذي نسبة إلى ماذا؟
مرو الروذ.
إلى مرو الروذ. والمروزي نسبة إلى مر، والرازي نسبة إلى الري. أعرف هذه النسبة الثلاث. إذا قيل الرازي فالنسبة إلى الري التي تسمى الآن طهران، وإذا قيل المروزي فإنها نسبة إلى مرو، وإذا قيل المروذي فهي نسبة إلى مرو الروذ. نعم.
ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم ابن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة.
ما شاء الله، يعني الشيخ رحمه الله أشار هاهنا إلى نحو 30 مصدرا من المصادر المحفوظة التي كانت بين يديه لأئمة السلف وتقريراتهم للعقيدة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرها. والواقع أن كل اسم من هذه الأسماء يحتاج إلى يعني وقفة وبيان، لكن لا يتسع الوقت لذلك، ومعظمها بحمد الله يعني مطبوع متوفر. والشيخ رحمه الله أشار إليها على سبيل الإجمال والعد، وهي بحمد الله متاحة لمن طلبها، وبعضها قد لا يكون متوفرا، وبعضها كلام مبثوث في غيره من الكتب، كقوله وكلام أبي العباس بن سريج ونحو ذلك، فبعضها هذا الكلام يكون منقولا عنهم لم يفرد في جزء أو كتاب. والمقصود أن هذا بحمد الله ليس أمرا خفيا، بل هو من الظهور والبيان، بحيث لا يقع فيه ممارات أو يزايد أحد على كلام السلف. كلام السلف محفوظ لمن طلبه وابتغاه. أما ما يدعيه المدعون من المتأخرين مستغلين جهل الناس بكلام السلف ويقولون هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف، فهذه في الحقيقة مغالطة يكشفها الرجوع إلى كلام السلف من هذه المصادر المذكورة. ثم قال:
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة،
يعني مراده رحمه الله بأن من منهجه في هذا الكتاب بيان ما عليه السلف الصالح رحمهم الله، ويعلم أن للمتكلمين شبهات، لكنه بيّن بأنه ليس من منهجه في هذه الرسالة المناقشة التفصيلية لشبهاتهم، ولكن من نظر في هذه الفتوى وعن له إشكال فإنه يمكن أن يسأل ويبين له ذلك. وقد بيّن الشيخ رحمه الله نقض هذه المقالات كما في نقض التأسيس وكما في العقيدة الأصفهانية ونقضها، كل هذا موجود في كلامه الآخر، لكن ها هنا أراد أن يحكي مقالة السلف. نعم.
وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا من تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس المؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
إي والله حق له أن يعجب رحمه الله. كيف تطيب نفس مؤمن أن يأخذ هذا الغثاء المنقول والمستمد من تلامذة المشركين والصابئين واليهود ويدع ما عليه أبناء الصحابة والتابعين؟ وقد قال ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليس ثم إلا سبيل المؤمنين أو سبل المجرمين. وقد قال ربنا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فيجب استبانة سبيل المجرمين كما يجب استبانة سبيل المؤمنين، لأنه كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فلا تطيب نفس مؤمن بالقبول والرضا بمقالة هؤلاء المعطلة الذين أخذوا مقالاتهم من أفراخ اليهود والنصارى والصابئين ويزهدوا بكلام الصحابة والتابعين. هذه مقدمة هذه الرسالة، ثم إن الشيخ رحمه الله سيدلف بعد ذلك في البحث التفصيلي في هذه المسألة، فنكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.